السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الإيمان، مرحبا بكم إخوتي في الإنسانية. نلتقي اليوم في هذه الحلقة وقد أشرفنا على نهاية حلقات شهر رمضان تحت عنوان حوار الإيمان والإلحاد، حوار قام على العقل والعلم، قام على احترام الآخر وإفساح الصدر له، وأن يستمع بعضنا لبعض باهتمام بوعي بحسن ظن، بل بالحرص على الآخر وحب الخير له، وفي الوقت نفسه نحاول أن نصل برسالة واضحة لهؤلاء، لأن في الحقيقة هنالك مشترك إنساني، نعم هنالك مشترك إنساني يجمعنا بكل إنسان على سطح الكوكب الأرضي، أيا كان فكره، أيا كان مذهبه. والنداء القرآني يا أيها الناس إنما يحثنا على أن نعطي هذا الحق، حق المشترك الإنساني الذي بيننا، حقه من الحرص عليهم والرعاية لهم والنصح لهم وحب الخير لهم وحسن الظن بهم إلى آخر هذه الأمور. القاعدة الثانية إيمانا منا أن الفكر يعالج بالفكر، وأن الحوار نتيجته دائما إن لم يكن أن الآخر الذي يختلف معك سيتبعك ويؤمن بفكرك، فعلى الأقل سيحترمك ولن تكون هنالك إساءات متبادلة، ولن تكون هنالك محاولات للهدم أو للمكر بالآخر أو نحو ذلك. نواصل الرحلة في بداية هذه الحلقة عن بعض الأسئلة المهمة التي جاءت على صفحة الملحدون يعترفون، وهذه صفحة تستقبل كل الأسئلة التي ترد منهم، ومع كل الحب لأن نبين وأن نوضح، لأن هذا الدور إنما هو واجب علينا، نحن لا نتفضل به، إنما هو واجب نؤديه. من بين الأسئلة التي برزت وحتى سجلت اهتماما عند الشباب الذين يعملون معي سواء في موقع بيان الإسلام أو صفحة الملحدون يعترفون أو في البحث العلمي، سؤال أحدهم يقول: أين الله من الذي يحدث في العالم؟ يا شيخ، هل أنت لا ترى ما يحدث في غزة من قتل، من دمار، من تخريب، وأناس ليس لهم ذنب يموتون؟ ألم ترى ما حدث في بورما من قتل وحرق للجثث الآدمية وتشريد؟ الإله، كيف أن الإله إن كان للكون إله، هكذا يقول، إن كان للكون إله كيف يترك هذا الظلم؟ كيف يترك هذه الجثث التي تحترق ظلما وظورا وبهتانا، لا لذنب إلا لأنهم اختاروا؟ الناس اليوم تحاسب بعضها على فكرها، على اختيارها. هذا سؤال مستحق، بل هذا السؤال يدور في أذهان بعض المؤمنين ويمثل علامة استفهام جادة، ومن حقك أن تسأل. أخي الكريم، إن الفهم والوعي يبصرنا بالحقائق، إن الحياة الدنيا جعلها الله لها نظاما ولم تقتصر المسألة عليها، بل هنالك دار اسمها الدار الآخرة. الدار الدنيا، الحياة الدنيا، إنما هي دار عمل ولا حساب فيها، فيعمل هذا سوءا ويعمل هذا ظلما ويعمل هذا حرقا وقتلا وتشريدا، وهذا يعمل من الصالحات. في النهاية الموت هو نهاية كل حي، لكن الجزاء في الآخرة، كل إنسان سيأخذ حقه، وهذا المظلوم إنما له من العلو ومن المكان عند الله عز وجل في يوم القيامة ما يعوضه الله عما لحق به في هذه الدار الفانية، دار الدنيا. إذن الدار الدنيا، الحياة الدنيا، دار عمل ولا حساب فيها. الدار الآخرة هي موضع الحساب، ولن يترك، بل إن القرآن، بل إن الخالق، بل إن الإله الحق يصور لنا أن من يعمل مثقال ذرة، يعني هذا مثال لأقل القليل مما يفعله الإنسان، خيرا يرى. وفي المقابل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال ذرة سيحاسب عليه. والقرآن يقول يره، أي سيرى، لأن الرؤية أعلى درجات اليقين عند الإنسان، ليؤكد أن الحساب حاصل، وأن النتائج حاصلة، وأن الأمور لا تقف الأمور عند الحياة الدنيا. الإنسان له مراحل، كان نطفة، كان في بطن أمه، ثم جاء إلى الحياة الدنيا، ثم يكون في القبر، ثم تكون الدار الآخرة. هكذا أخبرنا الخالق، وأخبرنا أن الحياة الدنيا إنما هي دار عمل، وفيها الناس تنقسم، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واليسرى هي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعسرى هي النار. هكذا يبين ربنا إن سعيكم لشتى. فالدنيا دار اختبار ودار امتحان، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في اختبار، ودار الدنيا للعمل، والجزاء في الآخرة. الأمر الثاني، الفرق بين الفكر المادي والفكر الإيماني. الفكر المادي يقف عند حدود القتل، حدود ظواهر الأشياء، القتل والحرق والتدمير والإفساد إلى آخره، أو النعيم والانتقال في الدنيا والتنعم والرفاهية إلى آخر ذلك. لكن الفكر الإيماني يمتد إلى أبعد من ذلك، وهو يمتد إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من جزاء، إلى ما عند الله من ثواب، إلى ما عند الله من حسنة. ومن هنا الفكر الإيماني يربط هذه الأمور وهذه الابتلاءات بأن العاقبة، العبرة بالعواقب، الخواتيم في النهاية، من الذي سيسعد في النهاية؟ هل هذا الظالم؟ أبدا، هذا الذي حرق له منزلة عند الله عز وجل، هذا الذي قتل فله منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فلا يقف الإنسان بالفكر المادي عند ظواهر الأشياء، ولكن يعلم أن بعد هذه الدار دار فيها الجزاء، وفيها الحساب، وفيها الثواب، وفيها العقاب، ولا وما ربك بظلام للعبيد، كل إنسان سيأخذ حقه، كل إنسان سيستوفي حقه، وسيقتص الله من الظالم. والميزان دقيق جدا جدا، والله عز وجل يقول وكفى بنا حاسبين، هو البصير، هو الخبير سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حساب دقيق، ليس هنالك شيء يفوت. بل الذي يطمئن أهل الإيمان، دي نقطة إيمانية في التفكير الإيماني، هو الجزاء اللي عند ربنا. أنا عايز أقول لك حاجة، قصة بسيطة لأبنائنا في الإنسانية والجزئية دي بالذات، أنا أجيبها لك لحاجة أبسط في مجالي. في بداية حياتي العملية، فكنت أزعل قوي لما حد ياخد من كتابي فقرة ولا يشير إليه، أو يأخذ من كلامي ولا ينسبه إليه. بعد حين حصل سمو في الفكر، حصل رفعة في الفكر. ما الذي حدث؟ الذي حدث أمر عظيم، هو أن الله أكرمني بالصالحين، أكرمني بالفكر الإيماني، فحصل هذا الرقي. بمعنى أنني ابتغيت الثواب من عند الله عز وجل، وصرفت النظر عن أن أطلب رضا الناس، أو أن أطلب مدحهم لعمل فعلته أو أنجزته مهما كان عظيما. وبالتالي اهتديت من أهل الأنوار ومن أهل الولاية إلى أن ربك بصير ويعلم من كتب هذه الكلمة ومن ساعد فيها، وكل إنسان سيستوفي حقه. فقلت فليأخذ الناس كلامي وينشروا ما يريدون، بل يمكن يعني ليس سرا أن أقول لك دون أن أذكر أسماء، في أثناء كتابة موسوعة بيان الإسلام كان بعد الكتابة وتعطى لبعض الناس، بعض الناس يعني يستعجل ويأخذ ويعدل ويصنعها كتاب لنفسه ثم يطبعه. فأتي الشباب يعني في حزن عميق، أقول لا تزعل، إحنا يا أولاد عملنا الموسوعة دي علشان لأجل أن ينتشر هذا الفكر، لأجل أن ينتشر هذا العلم، وهو ساعدنا في نشره سواء باسمي باسمك باسمه. ربنا عارف القمح بتاع مين على رأي سيدي الشيخ الشعراوي، يعني ربنا عارف العلم ده بتاع مين، مش مهم مين كتب اسمه، مش مهم مين اللي خد من وراه فلوس، مش مهم مين اللي سطع عليه، ربنا يعلم حقائق الأشياء. لذلك الفكر الإيماني بيطمئن الإنسان إن فيه يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الوفاء، كل واحد يستوفي حقه وما فيش شيء هيضيع ولو كان مثقال ذرة. مهما مكر الناس ومهما تحيل وتحايل الناس ومهما كتبت عليه أسماء أخرى ومهما ومهما، الله خبير بصير. ولذلك من وصايا سيدنا رسول الله: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقض بصير. السفينة هي العمل الصالح، والبحر العميق هو الدنيا بما فيها من أهواء ووساوس الشيطان ونحو ذلك. أحكم السفينة، أحكم العمل الصالح، فإن البحر عميق، الدنيا غرق فيها أناس كثيرون. واستكثر من الزاد، المؤمن يكثر من الزاد الذي ينفع عند الله. لو أنت رايح دولة وخدت عملة لا تصلح فيها يبقى زي قلت، ويمكن عملة يعني ليست لها قيمة فلا تحول هناك ولا تقبل في الصرافة أن يبدلوها لك إلى عملة ذلك البلد ليس لها قيمة. فإيه العملة، إيه البضاعة المقبولة لديك في الآخرة تقبل منك؟ الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى. واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، الإنسان الحكيم بيعد للسفر وإلى محطات السفر، يعد كل شيء ويتزود من كل ما ينفعه في السفر وبعد السفر. واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وسفر الآخرة أبعد ما نسافر، وأطول سفر نسافر إليه إلى الآخرة. واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود. الظهر هنا كناية عن ما يحمله الإنسان من أوزار، ما يحمله الإنسان من أمانات، ما يحمله الإنسان من ذنوب، من تبعات، من حقوق عباد. فخفف، لماذا؟ فإن العقبة كؤود. الموت عقبة، الحساب عقبة، تطير الكتب عقبة، الصراط عقبة، وهكذا كل هذه عقبات، وعقبات كؤودة صعبة. فيصح للعاقل أن يتخفف. هذا هو الفكر الإيماني، مرتبط بأن يعمل لله وأن يخلص لله، كل متوجه إلى الله. واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود. في النهاية: وأخلص العمل فإن الناقض بصير. أن يصبح العمل متوجه إلى الله وإلى الله وحده لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دايما دايما الفكر الإيماني يربط المؤمن بربه، بالإله الحق، بالخالق، ومن هنا يحدث الارتياح. خلي اللي يسرق يسرق حبيبي، خلي اللي يقتل يقتل، خلي اللي يظلم يظلم، خلي اللي ينصب ينصب، أنا مرتاح. عارف ليه؟ لأن فيه يوم قيامة وأستوفي حقي، هستوفي حقي من ربنا، فأنا مطمن، مطمن على كل كلمة بقولها ما دامت لله مش هتروح. أنا لا أظهر البذور في الهواء، لا أبدا. دي قيمة الإيمان، قيمة الفكر الإيماني. لكن الفكر المادي مغلق، بينتهي عند حدود الظاهر، حدود ما يرى، حدود ما هو موجود، فيجي له إحباط ويجي له اكتئاب، مش قادر يرد، ما فهمش إن الدنيا دي دار عمل مش دار جزاء. الجزاء مش هنا، هناك في الدار الآخرة في الجنة. والأعرضوا عن ذكر الله وعن هدي الله بأي قدر وبأي صورة يبقى في النار والعياذ بالله. أدي الفرق ما بين الفكر، وده اللي ليه الأثر. إن الإحصاءات، نعم الإحصاءات العلمية، ودي منشورة على المواقع العلمية، وادخل على صفحة الملحدون يعترفون هتلاقيني حتطلق الرابط مع السؤال للحقيقة دي. إن الإلحاد ماله؟ أكثر الناس بؤسا ويأسا وانتحارا في العالم، ودي دراسة عملوها على بيانات من الأمم المتحدة موثقة موجودة، ادخل لتفاصيلها في صفحة الملحدون يعترفون. ليه؟ لأن هو بينتهي زي ما بنقول كده في العامية المصرية إلى حارة سد ملهوش حلول، فيشوف قتل يقول خلاص المسألة نسأل، ده راح في داهية وده قاعد كده تمتع بماله، ده خذ أرضه، ده دول حرقوا دول. أيوة ده فعلا موجود على المستوى المادي، لكن في مستوى أنت مش شايفه ولازم تعرفه، ولو عرفته هتطمن وترتاح. هو الفكر الإيماني، الله، الدار الآخرة، هيطمنك ان مفيش شيء سيذهب هكذا، وكل انسان يستوفي حقه. اسئلة اخرى سألني ابنائي، لماذا العبادة، ولماذا خلقنا، ولماذا ولماذا؟ بعد الفاصل نبين اجوبة ايمانية ان شاء الله. عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي في الإسلام، مرحبا بكم إخوتي في الإيمان، مرحبا بكم إخوتي في الإنسانية. بكل الحب وكل الحرص على الجميع نستكمل الرحلة. الخلاصة للجزء السابق من الحلقة أن الفكر المادي فكر مغلق ينتهي عند حدود ما يحدث في الدنيا. الفكر الإيماني فكر منطلق مرتبط بالله ومرتبط بيوم القيامة. يعني إيه يوم القيامة؟ يوم الجزاء، هستوفي حقي، وهذا الحق إنما بدقة متناهية، من يعمل فيه مثقال ذرة هياخد حقها، إن كانت خير فخير وإن كانت شر فشر، وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى. فده بيطمن الإنسان، بيطمن الإنسان. لذلك عايزين كل واحد يفتح كده طاقة، شباك، باب، نافذة عالية جدا على الإيمان لأولادنا حتى لا يصابوا بالاكتئاب ويصابوا. وكان السؤال اللي موجود اللي وقفنا عنده مجموعة أسئلة في بدايتها، ليه الملحدين هم أكثر الناس بؤسا وانتحارا وإحباطا واكتئابا في العالم؟ بحسب ما كانت الدراسة على بيانات ووثائق من الأمم المتحدة والموقع الذي نشر موجود على في الدراسة مشار إليها وموجودة عندك على صفحة الملحدون يعترفون لمن يريد أن يستوثق. أنا يعني رجل علمي منهجي أحب توثيق المعلومات. ليه؟ لأن هو ملهوش حل، هو مفسرش المعادلة كاملة، هو وقف عند جزء من المعادلة وبالتالي حرم من الوعي الإيماني، من الإيمان بالخالق. عند الخالق كل الحلول وكل الطمأنينة وكل السكينة، وفي الله عوض عن كل مفقود. واللهم لا كرب وأنت رب. عارف الفكر الإيماني ده لما تشوفه في واحد مثلا سيدنا عمر بن الخطاب في تاريخ البشرية وهو لسه على فكر الفكر المادي، خلاص عنده إن البنت دي هتجيب له العار بحسب ثقافة المجتمع الذي هو فيه، فكانوا يعني من الشهامة اللي عندهم أن يائد يعني يدفن البنت حية خوفا من العار، ويبقى دي أداة شيء محمود كده وهو قاعد بين الرجالة في القبيلة العربية. يقول له ما هو خاف من العار، شوف دفنها. عنده حق، ده هم اللي يقولوا كده البعض. وما جاء الإسلام غير هذه الأخطاء المادية والفكر المادي، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سيدنا عمر لما آمن حاله إيه؟ كان لما يتذكر وهو يدفن البنت حية صغيرة وكانت يعني بحركة يدها كأنها تنفض التراب عن لحيته، بكى بكى، وكان يسعى في خدمة الضعفاء. وهناك أمثلة كثيرة جدا في هذا الشأن. سيدنا عمر هذا صار يبكي، ولذلك القرآن يحكي أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني من حرم من نعمة الإيمان بالخالق بالإله في حكم الميت والعياذ بالله، نفسيته مكتئبة وقلبه في فراغ وهو في عناء دائم ولا يعرف السكينة، لا يعرف السعادة، لا يعرف الطمأنينة، لا يعرف شيئا من ذلك. المحروم من نعمة الإيمان في حكم الميت أو من كان ميتا، الآية لا تتحدث عن واحد مات وحطوه في الكفن وشلوه دول المقابر أبدا، بتتحدث عن إنسان كان في أبهة المنزلة الاجتماعية الرفيعة بين الناس والأموات. عمر بن الخطاب قبل الإسلام يقول ميتا فأحييناه بالإيمان بالإسلام وجعلنا له نورا، شوف الإيمان بقى، يمشي به في الناس، ما قالش بين الناس، احنا بنمشي بين الناس، إنما يمشي به في الظرفية. يعني إيه ده بيمشي في الناس؟ بيفلقهم كده ويشقهم ويدخل جواهم يمشي؟ ده أسلوب عربي معناه إن ربنا بيجعل له القبول في القبول في القلوب وفي العقول، يبقى كلامه مريح، يحل المشاكل، يسبب الطمأنينة، الناس تحبه تألفه إلى آخر، يألف ويؤلف، وهكذا المؤمن، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الأثر الإيماني عظيم جدا على الإنسان، عظيم جدا. أنا أذكر يعني قليل القليل من كثير الكثير. إذن الملحد في خسارة وفي مشكلة خطيرة جدا وفي ورطة خطيرة جدا لا بديل له، ما عندوش سكة تانية إلا أن يؤمن. إذا أحب أن ينقذ نفسه إلا أن يؤمن، إلا أن يؤمن. وشوفوا ابن سيدنا نوح، شوف ابن سيدنا نوح لما حرم من نعمة الإيمان ووقف على الفكر المادي، هو يقول له اركب معنا سيدنا نوح، ما يرضاش، لا يرضاش، اركب معنا، قل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف فكره، أنا أطلع جبل، إيه المية اللي أنت بتقول عليها دي؟ يقول له يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله، ملكش مخرج تاني. طب شوف ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جال اختبار لكن الإيمان موجود، يا بني إني أرى في المنام، هذا نبي ورؤيا الأنبياء حق، أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الإيمان بقى، شوف شوف سؤالة الأمر الأولاني لابن سيدنا نوح، اركب معنا. يعني لو أنا ماشي في طريق وعر وانت قلت لي تعالى اركب وحالي من التعب والإعياء حال، أشكرك اركب. لكن شوف العناد والكبر كحال الملحد دايما في كل شيء، لكن انظر إلى الإيمان وأثره، يعلم أن هذا نبي، ابن سيدنا إبراهيم يعلم أن إبراهيم عليه السلام نبي مرسل من عند الله ورؤيا الأنبياء حق، عنده وعي الإيمان. يقول له يا بني تلطف معه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف ويعينه أيضا على الطاعة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الإيمان يعينك على حتى تقبل الابتلاءات ويبقى أمرك كله خير، والحالة دي لا ينالها إلا للمؤمن. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله لخير، إن أصابه خيرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضر صبر فكان خيرا له. هو في الأحوال كلها خير، سواء قتل سواء سواء سواء، كتب له الشهادة يا أخي، منزلة عند الله، منزلة عالية عند الله سبحانه، أنت تشوفها. ولذلك الخنساء لما وهي في الجاهلية وهي على الإلحاد وهي على عدم الإيمان، يموت أخوها صخر تبكي الدنيا كلها وتصرخ وتعمل قصائد رثاء، يموت أولادها الأربعة شهداء بعد الإيمان بعد الإسلام، فتقوم يكون منها الرضا بل ويكون منها السعادة بإن لها شهداء عند الله عز وجل. الدنيا دي شيء بسيط، الدنيا ليست الدنيا كل شيء أبدا، دي ما أهون الدنيا على الله سبحانه وتعالى، لكن في مستقبل أعظم ما تغمضش عينك عنه أيها الإنسان. المستقبل ده هو الدار الآخرة عند الله في الجنة في دار النعيم. أنا أدعوك إليه. ويا أخي لما حد بيعلن مجرد إعلان في التلفزيون عن شيء له قيمة كلنا بنسأل عنه ونرفع سماعة التليفون ونقول له ايه رأيك سألت في كذا، تم نروح تم نسأل، عايزين حد يشوف لنا الفرصة دي. اعلان عن مأكل عن مشرب عن حتة ارض عن منطقة جديدة عن فسحة عن سياحة عن اي شيء، عن منتج عن سيارة كويسة تمنها معقول، كلنا بنرفع سماعة التليفون ونسأل اغتنم الفرصة، الحق نفسك، اللي هيقول الاول انا عايز اخد التخفيض ده، انا عايز كذا، نعمل كذا. طب بمنطق حتى التفكير المادي يا اخي والتفكير العقلي، استفد بالفرصة، اغتنم الفرصة. نعم ايها الاحباب، يسألني لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لا طبعا ليس سدى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة دي لمصلحتك انت ليست للخالق، الخالق غني، شوف وهو الغني، يعني هو غني عن كل المخلوقات، مش العبادة دي في صالحه، ده ليك أنت. طب ليه؟ قال لأني ساعدتك في صلتك بالله. الإيمان يخليك تواجه الكوارث أكتر بقوة أكتر، يساعدك على الشفاء، يخليك تعيش سعيد بطمأنينة، يخليك تعيش في سكينة، يخليك تقدر تعيش معنى الحياة بمتعة بلذة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، بس خلي بالك بشرط، الأعمال وحدها لا تكفي. تاني، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ده الشرط الإيمان بالخالق، فلنحيينه حياة طيبة. شوف وعد ربنا والتأكيد والتوثيق، حياة طيبة هنا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخر. نعم، يعني حتى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى هذه العبادة لصالحك أنت، لأن العمل الصالح والعبادة تتحقق به حياتك وسعادتك. لابد لهذا القلب وهذا المخلوق أن يكون على صلة، وأن يكون موصولا بالله رب العالمين، كيما يتحقق له السعادة والرضا والسكينة. لماذا العبادة؟ تقولي يعني العبادة يعني صلاة وصوم وزكاة وحج؟ لو تنظر إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يعني أنت تجد البيان الواضح من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ قال لعلكم تتقون. يعني إيه؟ أما يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني إيه؟ وأقم الصلاة لذكري، وبعدين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني إيه الكلام ده كله؟ كل عبادة ليها مقصد كده، ليها مقاصد عالية. يعني التكوين الإيماني للإنسان يتم بهذه العبادات، ولذلك هذه العبادات بتصنع الإنسان المؤمن، وتكمل إيمان المؤمن بعد إيمانه بالله خالقا ورازقا، بأنه المحيي بأنه المميت بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا على مراد الله ووفق مراد الله. بعد كده تأتي هذه العبادات وهذه الأعمال لتحدث التكوين الإيماني. التكوين الإيماني ده له أثر في سلوكيات الناس، يقوم الناس تعيش في تواد في تراحم. بعد ما قلت الكلام ده راح ابننا في الإنسانية سألني وقال لي انت مش شايف اللي بيحصل في العراق؟ انت مش شايف اللي بيحصل في سوريا؟ انت مش شايف اللي بيحصل في فلسطين؟ انت مش شايف اللي بيحصل في ليبيا؟ انت مش شايف اللي بيحصل؟ قول لي شوف، البشر في ليهم اخطاء، الامة الاسلامية ليست في احسن احوالها، وهي الان تتعرض لفتنة خطيرة جدا، فتنة ان الاخر بهجمة شرسة، الاسلام هو المطلوب فيها، هو في المواجهة فيها، ففي فتنة. الناس هنا مش مقياس، الناس يخطئون ويصيبون، ولما تيجي تتكلم على الصورة الإسلامية على مدى التاريخ الزمني كله، أثر المسلمين في أوروبا، أثر المسلمين في العلم، أثر المسلمين في الحياة الطيبة، وحتى في العصر الحاضر ما شوف ماليزيا كيف تكون وأندونيسيا كيف تكون وبلاد كثيرة من شوف المسلمين أسهموا في الحضارة حتى في أمريكا حتى في أوروبا. يعني الحضارة صنع إنساني مشترك، جهد إنساني مشترك أسهم فيها أيضا المسلمون. في فتن، في أخطاء زرعها الآخر الشبهات وبالشهوات ومحاولات تمويل الإلحاد ومحاولات تفكيك الوطن العربي وتفكيك المسلمين إلى آخره، لكن العاقبة ستكون خيرا. أحبتي، أريد أن تراجعوا أنفسكم في ضوء الفكر الإيماني. عودوا إلى الخالق. أنتم أعطيتم أنفسكم الحق في أن تعودوا إلى أي إعلان إذا كان يقدم ميزة وتبحثوا عنه، فما بالك بهذا الإعلان الرباني وحين يرغبك في جنة عرضها السماوات والأرض، يعدك بالسكينة وبالرحمة وبالحفظ وبالرعاية وبالسعادة والطمأنينة. لا يبقى إلا شيء واحد، هو أن نؤمن وأن نعمل. أدعو لكم بكل توفيق، وأرجو أن يكون الحوار موصولا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان في هذا البرنامج لنقدم فيه الجديد. صحيح في رمضان احنا ركزنا على نشأة الكون وما يصار حولها من أمور يستخدم في صالح الإلحاد، وعلى نظرية داروين والتطور والصدفة ونشأة الكون واستقلالها عن الخالق، وأنه نشأ هكذا بالعشوائية وبالطفرات والانتخاب الطبيعي، وعلمنا الحقائق في كل ذلك. سننتقل إلى مرحلة جديدة بعد رمضان، الحوار موصول. نحب لكم الخير، شكرا لكم على خير نلتقي، والسلام على أحبة المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكل إخوتي في الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم.